أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى. اللهم صل عليه وعلى آله الهداة الأبرار، وابعثه مقامًا محمودًا. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: ثقافة العيب بين التزمت والانفلات. كما يحتاج الإنسان في الحياة الاجتماعية إلى اللغة بالنطق أو الإشارة لتكون أداة للفهم والتفاهم بينه وبين الآخرين، كذلك فإنه يحتاج إلى نظام وإلى تقاليد متعارف عليها لتنظيم السلوك الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة إلى اللغة، ضرورية لكي يتفاهم الناس فيما بينهم. كذلك وجود نظام وتقاليد اجتماعية متعارف عليها في المجتمع، هذا أمر ضروري لضبط السلوك الاجتماعي. لذلك لا يكاد يخلو مجتمع إنساني من وجود عادات وأعراف يلتزم بها أفراده في الحياة العامة، ويعتبرون اختراقها ومخالفتها إذا أي فرد من أفراد المجتمع خالف هذه التقاليد، خالف هذه الأعراف القائمة في المجتمع، يعتبرونها وصمة وخلل في شخصية من يقوم بذلك. وهذا هو معنى العيب في اللغة. ما هو العيب في اللغة؟ لغة العيب هو الوصمة أو الخلل، يعني ثغرة في شخصية الإنسان، في سلوكه، خلل في سلوك الإنسان، هذا يطلق عليه عيب. أو في أي شيء، الخلل في أي شيء يطلق عليه عيباً، سواء كان في الإنسان، في الحيوان، في السيارة، يقال هذه السيارة فيها عيب، يعني فيها خلل. في المصطلح الاجتماعي العيب هو التصرف غير الملائم الذي ينظر إليه المجتمع أنه سلوك سيء أو غير لائق. أي تصرف، أي ممارسة المجتمع ينظر إليها أنها سلوك غير ملائم، هذا في المصطلح الاجتماعي يطلق عليه عيب. إذا اقترفه الإنسان، إذا قام به الإنسان، يكون معاباً في نظر الناس، يعني يرى الناس أن في شخصيته وسلوكه خلل ووصمة. العيب عنوان مستقل إلى جانب عنوان الحرام. المتشرع المتدينون عندهم أشياء الشرع حرمها، يقولون هذا حرام. هل هناك تطابق بين العيب وبين الحرام؟ لا، هناك تداخل. بعض المصاديق قد يجتمع عليها عنوان العيب والحرام، بعض المصاديق لا، يمكن حرام بس لكن المجتمع ما يعتبرها عيب، إذا مجتمع ما ملتزم بالحالة الدينية. بعض التصرفات الناس يعتبروها عيب، لكن من الناحية الدينية لا ينطبق عليها أنها حرام. فالعيب حكم اجتماعي، بينما الحرام حكم شرعي. الحرام حكم شرعي، إذا قام به الإنسان يستوجب سخط الله، لكن العيب إذا لم يكن حراماً، إذا قام به الإنسان يفقد احترامه في المجتمع، يزدريه الناس، لكن قد لا يكون حراماً شرعاً. مثلاً لو أن إنسان خرج إلى الناس من دون ملابس، بس ما يستر العورة، بس ساتر عورته والباقي من دون ملابس، شرعاً هذا مو حرام، لأنه شرعاً يجب ستر العورة فقط. لكن عند المجتمع يعتبرونه تصرف غير مقبول، شنو هذا، مجنون، وش فيه يعني طلع هالشكل من دون ملابس، هذا عيب عند المجتمع. أو لو أن الإنسان طرد ضيفه، يعزم واحد تفضل عندنا على غدا، بعدين يجي يقول له والله سامحني توكل على الله روح بيتكم. طبعاً إذا مو مزحة يعني أو مقلب، لأن بعض الأصدقاء يسووا مقالب مع بعضهم بعض، إذا كان له تصرف جاد مو حرام، والله ما طلع عن بيتنا، هذا مو حرام لكن عيب، اجتماعياً عيب. إذن ليس هناك تطابق دائماً في مصداق الحرام مع مصداق العيب، وقد يجتمع الأمران، قد يتطابقان، مثل السرقة أو الخيانة، حرام شرعاً وأيضاً هي عيب من الناحية الاجتماعية. إذن العيب صناعة مجتمعية، شيء يتعارف عليه المجتمع، لذلك تختلف المجتمعات. بعض الممارسات في بعض المجتمعات تعتبر عيب، في مجتمعات أخرى لا، أمر عادي. بل في المجتمع الواحد من زمن إلى آخر يمكن تصرف في بعض الأزمنة عيب، في زمن ثاني لا ما يعتبر عيب. إحنا في مجتمعنا إلى ما قبل عقود قليلة، إذا واحد خطب مرأة وعقد عليها شرعاً زوجة إلى وهو زوجها، لكن لا يستطيع أن يلتقي بها إلا ليلة الدخلة أو ليلة الزفة، عيب يجي. بعضهم ما يوطوط حتى على الزرنوق أو المحلة اللي في بيت زوجته، ولعل الكبار يذكرون هذا الأمر. الناس كانوا يعتبروا عيب، قلة حياة، بعدك ما دخلت، ما صار زفاف. هذا في زمن ماضي قبل عقود من الزمن أدركناها، والبعض أدركوا هذا الأمر. الآن لا، صار شيء طبيعي، ما عاد عيباً، بل بالعكس، إذا الواحد عقد وبعد العقد ما تواصل مع زوجته يصير هذا مستنكر، هذا شفي ما قاعد يتواصل لزوجته، ما يتصل بها، ما يجي إلها، تغير العرف الاجتماعي. إذن هذا مثال إلى أن العرف قد يختلف من مجتمع إلى آخر، من زمن إلى آخر، وبالتالي استعابة التصرف يعني كونه عيباً أيضاً تختلف من وقت إلى آخر. حديثنا حول أصل وجود ثقافة وفكرة في المجتمع يطلق عليها ثقافة العيب. أكو شيء عيب الإنسان مزين يسويه في المجتمع أم لا؟ وهل المجتمع يزدري من يقوم بهذا العمل الذي يعتبره عيباً أم لا؟ هذا يطلق عليه ثقافة العيب. في غمرة التحولات الثقافية التي تعصف بالمجتمعات الإنسانية المعاصرة، في ظل هيمنة الثقافة الغربية المادية، هناك من يطالب بتجاوز ثقافة العيب. البعض يقول لك هذه ثقافة العيب، هذه ثقافة معيقة، هذه ثقافة رجعية قديمة تصطدم مع الحرية الفردية. ليش عيب؟ خلي الناس على حريتهم، خلي الإنسان يعمل كل ما يحلو له، لماذا نقيد حريات الأفراد؟ هذا عيب وهذا عيب، وهذا لا تسوي وهذا لا تفعله، لماذا هذا التقييد؟ إنسان خلاص هو عنده عقل وعنده إرادة، هو يختار، ليس من حق الآخرين أن يصادروا حريته، بل عليهم أن يحترموا شخصيات الأفراد وخياراتهم. طبعا هذا انطلاقا من الثقافة الغربية التي تقدس الحرية الفردية بلا حدود، ولو كانت على حساب البعد الاجتماعي. الثقافة الغربية المادية ثقافة فردانية متطرفة، فردانية يعني تميل إلى الجانب الفردي في حياة الإنسان، وبتطرف الإنسان ما هو معني بالأمور الأخرى. الأب والأم مو مهم جدا الاهتمام بالأبوين، أما صلة الرحم هذا لغة قديمة عندهم، من يفكر في تلك المجتمعات في أرحامه، أولاد خالته، أولاد عمته، أولاد ما أدري كذا، ما هذه ما عادت لغة سارية المفعول أو مجدية أو متداولة في هذه المجتمعات. كذلك الجوار، حسن الجوار والاهتمام بالجيران، بل حتى تشكيل الأسرة، في تيار أنا ما أريد أكون أسرة، ليش أتزوج، ليش أتورع، ليش أنجب. الثقافة الغربية المتطرفة تدفع بهذا الاتجاه، وبالتالي في ظل هذه الثقافة لا مكان لمفهوم العيب، لكلمة العيب. أي شيء ترغب فيه سويه، ما عليك من الناس، لا تبالي ولا تفكر في رأي الناس وفي نظرتهم إليه، انطلق مع رغباتك، انطلق مع غرائزك وشهواتك، مارس حريتك كما يحلو لك. ولأن الثقافة المادية الغربية تمتلك أدوات الانتشار والإعلام، فهي تزحف على بقية المجتمعات الإنسانية، ومن الجملة مجتمعاتنا. الآن في مجتمعاتنا أيضاً هناك من يتبنى هذه الفكرة، يتبنى فكرة أنه لازم نتجاوز ثقافة العيب والناس يكونوا على حرياتهم. في مقابل هذه الحالة هناك في بعض مجتمعاتنا تزمت بالإصرار على بعض الأعراف والعادات والتقاليد، وبعضها غير مفيدة وبعضها مرهقة، لكن خلاص الناس تعارفوا عليها، ولازم الأجيال المعاصرة أيضا ترتبط وتتقيد بها، ويا ويل اللي يخالف هالأعراف والتقاليد. بعض الأعراف والتقاليد الأشخاص ما يرتاحوا لها، ينزعجون منها، لكن يقول لك شو نسوي بعد الناس هالشكل؟ طيب أنت ليش تسوي؟ لو ما أسويها الناس يتكلموا علي، الناس يتكلمون علي، لا يقبلون مني. هذا نوع من التزمت، يعني ممارسة ثقافة العيب بطريقة متزمتة، مثل الإسراف والمبالغة في الولائم والضيافات. ليش تسوي هالشكل؟ هو يقول لك هذا إسراف، والله كان عندنا زواج، تعال شوف صواني العيش واللحم التي بقيت. طيب ليش هالشكل تسوي؟ إيش نسوي؟ لو ما نسوي هالشكل يقولوا بخيل، يعني عيب، يعني الناس يتكلموا عليه. هذا التزمت في الأعراف والتقاليد، بل حتى في الأمور الجزئية. مرت علينا مرحلة، كان بعض الآباء قبل يومين ثلاثة كنت أقرأ مذكرات لأحد الأشخاص والشخصيات في مجتمعنا، يقول أبوه عاقب ما صار يعطي مصرف خارجية لأنه رفض أن يحلق راسه صفر. بقولتنا الأول لازم بالموس تحلق راسك، إذا ما تحلق راسه يعني يتحسن يزيل شعره بالكامل، هذا يعتبر عيب، يعني هذا مو متزن مو ملتزم، هذا شاب طايش. فأبوه كان يصر عليه، وهو كان يدرس في الثانوية وهو ما كان يريد يحلق شعره هالشكل، فقطع عنه المصروف ليطلع المدرسة بلا خرجية، فاضطر هو يدبر له طريقة حتى يوفر له ما يكفيه. المهم يعني هالحالة، حالة التزمت الموجودة في بعض المجتمعات تجاه بعض الأعراف والتقاليد، يعتبرونها عيباً، مخالفتها عيب، مع أنها ليست حكماً شرعياً، مو حرام شرعاً، وأيضاً هي ليست فيها فائدة بل فيها مضرة. هذه الحالة تقابل الحالة الأخرى، لا تجاوز ثقافة العيب شيء صحيح، أن نقول ما في عيب وكل واحد ينطلق مع غرائزه ومع رغباته، هذا مو صحيح. ولا هذا التزمت والتشدد والتشبث ببعض الأعراف والتقاليد التي تقتضي الظروف تجاوزها أو عدم التشدد في الالتزام بها، هذه حالة مقابلة، يعني إفراط وتفريط. الوظيفة المطلوبة من ثقافة العيب في المجتمعات الإنسانية هي تعزيز الهوية الاجتماعية واحترام الذوق العام، لازم في ذوق عام يحترم، وضبط الممارسات والسلوك في إطار القيم والأخلاق. وواجب الأسرة أن تزرع هذه الحالة في نفوس أبنائها، لازم الأسرة تربي أبنائها على مراعاة الذوق العام، على الالتزام بضوابط السلوك. المدرسة أيضاً تتحمل مسؤولية، وسائل الإعلام والتوعية تتحمل مسؤولية بتعزيز هذه الثقافة، ثقافة الالتزام بالسلوك الأخلاقي في المجتمع، وعلى أساس الإقناع والتوعية وليس فقط بالفرض ومن دون تبيين للإيجابيات وللآثار وللنتائج. ولأن ثقافة العيب لا تنطلق دائما من الأحكام الشرعية، وإنما هي عرف اجتماعي في كثير من الحالات، لذلك المطلوب المراجعة والتطوير والتغيير. هذه العادات ممكن تصير مراجعة فيها، ممكن يصير تطوير لأساليبها، تغيير لها. المجتمع إذا رفض التطوير والتغيير في العادات والأعراف والتقاليد، هذا يسبب رد فعل في نفوس أبناء الجيل الجديد من الالتزام بثقافة المجتمع العامة، ويصير هناك رد فعل من ثقافة العيب كما يحصل الآن في بعض الحالات. من هنا تنقل كلمة تنسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. طبعاً هناك نقاش، هل هذه الكلمة فعلاً هي لأمير المؤمنين؟ بعضهم ينسبها إلى أفلاطون، بعضهم ينسبها إلى حكماء آخرين، النسبة غير ثابتة لأمير المؤمنين، لكن معنى الكلمة معنى واضح ومناسب، أن كل جيل يراعي التطور في الجيل المعاصر، لا يلزم الجيل المعاصر بعادات وأعراف لجيل سابق مع تطور الحياة. مهم جدا أن نحافظ على ثقافة العيب، يعني أن يعرف الأبناء، أن يعرف الشباب أن هناك ذوقاً عاماً في المجتمع، أن هناك آداب اجتماعية ينبغي أن يراعوها في حياتهم وسلوكهم. لا يصح أبداً أن نتجاهل كلمة عيب أو نسقطها من قاموسنا التربوي والاجتماعي، فذلك يعني قبول الانفلات الأخلاقي. إذا ما في عيب يعني انفلات أخلاقي، سو اللي يعجبك، افعل ما يحلو لك، فتضيع الأخلاق والآداب الاجتماعية. حين نقول للطفل الصغير عن بعض التصرفات عيب، يجب أن نقولها له بمحبة وشفقة، وأن نوضح له بما يتناسب مع إدراكه في سنه لماذا هذا التصرف غير مناسب، حتى يتربى على مراعاة السلوك العام، على مراعاة الانضباط. حتى الكبير الآن في مجتمعنا، إذا واحد سوى إساءة، عمل إساءة، يقال له: يا فلان، ترى هذا عيب عليك أن تعمل مثل هذا العمل. المقصود دفعه لمراجعة سلوكه الخطأ، ونصحه بأن هذا التصرف يفقده مكانته واحترامه في المجتمع. نحن لا يصح أبداً أن نتجاوز ثقافة العيب، لابد أن نؤكد أن إهمال الوالدين عيب، وأن عدم الاهتمام بالأقرباء والأرحام والجيران عيب، وأن عدم احترام الكبير عيب، وأن عدم الاحتشام في العلاقات بين الجنسين عيب، وأن البخل عيب، وأن تجريح مشاعر الآخرين عيب، وهكذا سائر الموارد. هذه الثقافة لا بد أن نركزها ونعززها في أذهان الجيل، ولكن بالأسلوب المناسب. إن عدم مبالاة الإنسان بسمعته واحترامه في محيطه الاجتماعي، لا تبالي ماذا يقول الناس، ما عليك من الناس، على إطلاقها هذا ليس صحيحا. صح لا تبالي بكلام الناس إذا كان ما تفعله صحيحا، صوابا، مفيدا، أما إذا كان فيه تجاهل للقيم وللأخلاق وللذوق العام ولا تبالي بكلام الناس، هذا خطأ، هذا يطلق عليه فقدان الحياء والانزلاق نحو الانفلات من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة. وإذا فقد الإنسان الحياء ما يبالي بالناس وما عليه من رؤية الناس له، بعد هذا ما يبقى أمامه حدود، ما تبقى أمام روادع. من هنا ورد في الحديث عن نبينا محمد أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الإرث اللي بقي عند الإنسانية من الأنبياء الأوائل على امتداد العصور، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الواحد اللي خلاص يفقد الحياة وما يستحي بعد، ما في روادة، يسوي كل شيء يحلو له. وهنا تتحول الحياة الاجتماعية إلى فوضى، تنعدم الأخلاق، تنعدم القيم، ينعدم الانضباط في السلوك الاجتماعي العام. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا: فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، تشير إلى هذا الخلق، خلق الحياء. بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وآله، أو كثير من الأحيان، يدعو بعض الناس، بعض أصحابه إلى بيته لتناول الطعام. يجوا يتناولوا الطعام ويبسطوا، يقعدوا، يبغوا يسولفوا ويتحدثوا. النبي عنده مهمات، وقت ثمين، عنده برامجه الخاصة، وهذول رايحين طايحين، سالفة ورا سالفة. هذا يؤذي النبي، يضيع وقت النبي. طيب ليش النبي ما يقول لهم قوموا اطلعوا؟ يستحي منكم، يعني خلق الحياء، يستحي أن يجرح مشاعر هؤلاء، أن يقول لهم اخرجوا، هذا خلاف العرف العام في التعامل مع الضيف. الوحي يتكفل بتوعية الناس: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. الله وجه الناس: يا جماعة لا تتصرفوا هالتصرف ويا النبي. وكل المفسرين والعلماء يقولون هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو أدب ينبغي أن يراعى في العلاقات الاجتماعية. الضيف لازم يأخذ بعين الاعتبار أيضا وقت وبرامج وظروف مضيفه، مو يسترسل وجالس ومستأنس للحديث، ليس هكذا. الوحي يبين للناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله يلتزم بهذا الخلق الرفيع. وعندنا نصوص كثيرة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان على درجة عالية من الحياء. الحياء شعبة من شعب الإيمان، ينبغي للإنسان أن يحسب حساباً لسمعته ولرأي الناس المحيطين به، وبالتالي يراعي الأعراف والتقاليد الاجتماعية، ما لم تكن منافية للحق، ما لم تكن مجافية للصواب. والمجتمع عليه أن يجدد النظر في الآداب وفي الأعراف وفي التقاليد مع تطور الزمان وتغير الأوضاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق والالتزام بأحكام الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.